لا يجوز أن تقرأ القرآن كما ذكرنا في خطبة الجمعة بالاجتهاد الشخصي، تفتح المصحف وتقرأ. أنا أعلم أن النبي قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، هذا معروف، لكن عند القدرة للتعلم لا ينبغي أن يدبر. هذا رجل في قرية ما يقرأ القرآن لو يحاول ويتعتع ويجاهد نفسه معذور، لكن عنده معلمين القرآن ويعرض عنهم ويستقل بمصحف وده يقرأ ويستكبر على التعلم، هذا مذموم لا شك وسيخطئ في القرآن. فإذا قلت كيف يخطئ، هاي هات لي رجل ما قرأ، ما أخذ القرآن سنة متبعة على القراء المتقنين، وخليه يقرأ إلى أن يصل مثلا، أو خليه يقرأ هذه الآية ابتداء، فلن يفرق بين يهدي ويهدي إلا أن يهدى، ستجد أنه قرأها على شكل واحد يهدي يهدي، حتى تلزمه مقرئ متقن أخذ التلاوة سنة متبعة، فحينئذ سيستفيد منه ويعرف كيف يقرأ. ومن هنا ابن عبد البر قال رحمه الله: لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، يأخذ الحديث من الصحف سيلحن ويخطئ، يأخذ القرآن من المصحف مباشرة سيخطئ ويلحن، فلا بد أن يكون ذا وذا من السنن المتبعة ويستفيد ممن قبله. طيب، قدر المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. إذا كان ذلك كذلك فانظر إلى شخص ولو كان صاحب بدعة، ولو عند الضرورة أشعري، لكنه متقن ولا يشرح مذهبه ولا هو داعية، فقط يعلمك إيش ويكون متقن ولا يكون داعية، فتحتاج إليه من جنس حاجة أئمتنا السابقين إلى مثل عمران بن حطان من رواة البخاري، وكان خارجيا لكن أخذ عنه الرواية للحاجة، لا يشرح علمه ولا يدرسه وليس من أهل العلم فيه، فقط متقن سبحان الله، أخذ القرآن بإيش؟ بالسنة المتبعة. لكن ما أنصحك أنك تكثر عليه إيش؟ النظر، يعني من باب إنه قد يفصح مرة بمذهبه فيعجب به الواحد إذا شاف الناس كثير حوله، أنت لا تكون لبنة، حاول تواعده بالهاتف، تعرض عليه بالهاتف فقط، تعرض عليه في جلسة خاصة، لا تكثر الناس حوله في المجالس مهما كان، من باب ترك رفع راية أهل البدع. وهذا للحاجة كما ذكرنا في علم الرواية في الحديث، الراوي كان عنده إذا كان صدوق يخاف الله وإن كان عنده بدعة لكنه ما يكذب في الدين ويرى أن بدعته صحيحة متأول فيها فلا علاقة لها بالفسق، فكانوا يأخذون منه الرواية للحاجة لأن الحديث جاء من جهته. كم مرة معكم الرواة صدوق يتشيع ولا إلى آخره متهم.